لنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وما زال الكلام عن خصائص الرسالة المحمدية. ومن خصائص هذه الرسالة أنها موافقة للفطرة البشرية، تتلبس بها، وقد فصلت على قدها. إن الله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان، والله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح لهذا الإنسان فردا وجماعة، لذلك يشرع لهذا الإنسان تشريعا موافقا لفطرته كفرد، وموافقا لحياته في مجتمع. وبما أن التشريع من عند الله، وبما أن الإنسان مخلوق أيضا لله، فيستحيل عقلا وشرعا أن يقع التعارض والتصادم بين خلق الإنسان وبين التشريع الذي أوجده الله سبحانه وتعالى. فبما أن الله خالق الإنسان فهو يعلم حقيقته وما يصلح له من تشريع، ولذلك يشرع له تشريعا متناسبا مع فطرته. ومن هنا نجد التشريع الإسلامي قد تناول الإنسان كما خلقه الله سبحانه وتعالى، ليس شيطانا ماردا، وليس ملكا مطهرا، وإنما هو مخلوق بين بين، مخلوق من قبضة الطين، ومخلوق من نفخة الروح. والتشريع الصحيح هو الذي يراعي هذه الفطرة كما خلقها الله، قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله. يستجيب التشريع لمطالب الروح ولمطالب الجسد بتوازن ووسطية واعتدال، وبهذه المثابة يكون التشريع منسجما ومتوافقا مع فطرة الإنسان، قبضة الروح ونفخة قبضة الطين ونفخة الروح. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. لذلك ركز الله جل جلاله في الإنسان دوافع فطرية غايتها أن تعينه على القيام بمهمة الخلافة في الأرض، ليبقى حيا وليبقى نوعه وليبقى قادرا على الحركة بما يعينه على تحقيق دور الخلافة عن الله في الأرض. هذه الدوافع وجدت في الإنسان لغايات: دافع الطعام، دافع الشراب، دافع الجنس، دافع التملك، دافع تأكيد الذات، دوافع لا ينفك عنها إنسان قط. ركزها الله في الإنسان فطرة، شاء أم أبى، لمقاصد نظيفة ومهمة تعمل هذه الدوافع على تحقيقها ضمن حدود مرسومة، تؤدي من خلال ممارستها ضمن هذه الحدود إلى غاياتها ومقاصدها. ولذلك نجد أن هذه الدوافع قوية وملحة وضاغطة، ولذلك أتى الإسلام فنظم طريقة ممارستها كي لا تنقلب هذه الدوافع الفطرية إلى شهوات جامحة منفلتة تحطم الفرد وتحلل شخصيته وتؤذي بنية الجماعة الإنسانية. لذلك نجد عظمة الإسلام أنه اعترف بهذه الدوافع من حيث المنشأ والأصل، ولكنه نظم طريقة إروائها وطريقة ممارستها. وبذلك نجد أن كيان الإنسان أخذه الإسلام هكذا كما هو، ليس ملكا مطهرا لا يخطئ، وليس شيطانا رجيما ينفلت مع نزواته. وبذلك نجد أن التطهر عند الإنسان قد يوصله إلى مرتبة من النظافة الأخلاقية والسمو الروحي بما يقربه من عالم الملائكة، وقد ينحط ويسف عندما تنفلت جوامحه إلى مرتبة الشيطان ويتجاوز مرحلة البهيمة في الانحطاط. أيها الإخوة المسلمون، الله جل جلاله: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. نضرب أمثلة على هذه القضية. اعترف الإسلام بهذه الدوافع: الطعام، الشراب، الجنس. قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. إذا أقر الإسلام هذه النواب وزع الفطرية واعترفوا به، ولكن لم يترك هذه النوازع الفطرية تعمل هكذا من غير ضوابط، فحد لها حدودا رسمها ينبغي أن تمارس هذه النوازع الفطرية ضمنها. قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. تلك حدود الله فلا تقربوها. نعترف بها هذه الدوافع الفطرية
ولكن تمارس على طريقة الإنسان الهين لا على طريقة الحيوان البهيم. فالإنسان مميز بالإرادة والقدرة على الضبط وإرادة. الإسلام الإنسان المسلم فأن يتطهر وأن يضبط ويتحكم بأهوائه، وبذلك يسمو بإنسانيته عن عالم البهيم المحكوم بغرائزها. ولذلك أوجد الرقيب الذاتي، وهذا هو الضوابط. الرقيب معناه خوف الله سبحانه وتعالى، خوف الله سبحانه وتعالى، تقوى الله عز وجل. هذا الضابط الإيمان يضبط الإنسان عند ممارسة هذه الغرائز. وأوجد التشريع الحكيم لينظم طريقة ممارسة هذه الغرائز أيضا بتشريع من العليم الحكيم. وجدت عملية الضبط مزدوجة، أولا الإيمان يعفوك من الحرام، ثانيا التشريع من عليم خبير حكيم يوجهك إلى الطريقة الصحيحة في ممارسة هذه الدوافع الفطرية، لا يكبتها فيمزقك بالكبت ولا يفيدها لتتحول الشخصية، وإنما يقول لك أنا أعترف بهذه الدوافع ولكن هكذا ما رد هكذا وبهذه الحدود، وبذلك تحقق غاياتها. زين هل الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات. أنتم وارث الحد الأدنى من هذه الشهوات على طريقة الإسلام فهذا حقك، ولكن أن تنفرد من الشهوات فهذا لا يجوز وحرام. ولكن ينبغي أن تعلم أن هذا الضبط لهذه الغرائز في الحياة في الدنيا بالامتناع عن الحرام في تعويض في الحياة الآخرة. قل وأنبئكم بخير من ذلكم لشهوات الدنيا للذين اتقوا عند ربهم جنات. فلذلك يدعوك إلى السمو والترفع طلبا لمرضاة الرب والجنة. قال من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من حرمها؟ الله أباحها. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في الحياة الدنيا في مشاركة بين المؤمنين وبين الكافرين في زينة الحياة الدنيا، كلهم يأكل، كلهم يشرب، كلهم يلبس، كلهم ينكح، كلهم يملك كافر ومؤمن، ولكن المؤمن الذي قام بعملية الضبط ابتغاء مرضاة الله تكون له في الحياة الآخرة طيبات خاصة خالصة له من الكافر. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصتي يوم القيامة. في الدنيا ما في مانع يشترك المؤمن مع الكافر فيها، لأن دار الدنيا ليست دار جزاء وإنما هي دار ابتلاء، لكن الآخرة فقط تكون زينتها وطيباتها خالصة بالمؤمنين. وهكذا يقع التوازن في التشريع الإسلامي. أولا بالاعتراف بهذه الدوافع الفطرية، وثانيا بعملية ضبطها كيده تنفلت. مثال: ذهب 3 رهط إلى بيت من بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فأخبروا فكأنهم تقالبوها، وجدوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، عللوا له لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عبادته يعني نستطيع أن نقوم بأكثر من ذلك. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر على طول أهلهم. وأما الثاني فقال: أما أنا فأصلي ولا أنام كل يوم. والثالث قال: أما أنا فلا أتزوج النساء، ينقطع للتعبد بعدا عن طيبات النساء. ماذا يريدون؟ زيادة القرب من الله بزيادة التعبد و التخلص من هذه اللذات. ظنوا كلما تخلص الإنسان من هذه اللذات كلما ازداد قربه من الله. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من متوقع منه؟ ماذا يريدون؟ زيادة القرب بالطاعة. ما وافقهم على هذا المنهج التعبدي لأنه فيه غلو. قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا رهبانية في الإسلام، لأن الرهبانة تتعارض مع الفطرة، تتصادم مع الدوافع الفطرية. الطعام، راحة البدن بالنوم، الزواج من النساء، كلها هذه الدوافع فطرية هؤلاء عرضوها عندما ألغوها. لذلك ما وافقهم، لأن النفس البشرية لا تصبر على هذا الترهب، فهو تكليف بما لا يطاق. لذلك ما وافقهم رسول الله على ذلك، وقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ولذلك قال ابن تيمية: هذا عام في كل أنواع الغلو في الاعتقاد، في الاعتقادات والأعمال. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي الذين يتجاوزون الحد في أقوالهم وأفعالهم. إذن هذه الرهبانية عملية مصادمة للفطرة لا يوافق عليها الإسلام. انظروا إلى المسيحية ماذا فعلت. قالوا: لا تتزوج، كن راهبا. ولذلك تصادم التعاليم الكنيسة في الرهبنة هذه مع الدافع الفطري الملح، فوقع الصدام بينهما، بين كبت الرغبة الفطرية بتأثير التعاليم الكنسية. هذا التصادم والكبت أدى إلى تمزق في النفس واضطراب وقلق. هذا الكبت عملية لا شعورية خطرة. الكبت استقدار الدافع الفطري. الكنيسة بتراهبها استقذرت الجنس. ينبغي أن لا يفكر الراهب بالجنس أصلا، فإذا فكر أو رغب لا يكون راهبا صحيحا. عارض الدافع الفطري في منشئه، هذا الكبت خطر، كبت الدافع الفطري بتأثير التعاليم الكنسية أدى إلى قلق نفسي، إلى اضطراب، إلى انفلات جامح في الأديرة التي نورس فيها الجنس على أوسع نطاق، لأن هذه الدوافع الفطرية خرجت من اللاشعور بقوة رهيبة بعد كبتها فتجاوزت كل الحدود. الإسلام ليس فيه كبت، وإنما فيه ضبط. الكبت استقذار الدافع من منشئه، وهو عملية خطيرة ويكون في اللاشعور. أما الضبط فهو عملية واعية تكون في ساحة الشعور، تضبط طريقة الممارسة ضمن حدود مرسومة. فالإسلام ما قال الجنس قدر، لا، اعترف به، زين للناس حب الشهوات من النساء، اعترف به، ولكن قال لا، يمارس بطريقة الزواج فقط كي لا ينفلت فيدمر الفرد والجماعة. هذا الضبط، تعليق الممارسة على طريقة معينة مرسومة، لا يكون كبتا، وإنما يكون عملية ضبط وتنظيم لطريقة ممارسة هذه الدوافع الفطرية لتؤدي إلى المقصد الذي خلقت من أجله، بقاء النوع عن طريق الزواج. تأكل دافع فطري، تشرب دافع فطري، تلبس تسكن دوافع فطرية، غايتها بقاء الذات، بقاء الحياة، لها غاية، ولكن لا تسرف في الأكل والشرب واللباس، حدود مرسومة، ولا تنفلت مع الطعام والشراب واللباس، وحياة الطرف ممنوعة، لأنها تحلل الشخصية وتقضي على الاهتمامات الكبيرة السامية. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وسطية واعتدال وتوازن، ضبط، لا تأكل كثير. والجنس أوجده الله في الذكر والأنثى لغاية، بقاء النوع. نظم طريقة ممارسة الدافع بالزواج فقط، وغير الزواج عملية غير معترف عليها، حرام، لأنها لا تؤدي إلى المقصد من خلق هذه الغريزة. المقصد بقاء النوع، النسل، ولا يكون إلا عن طريق واحد، الزواج الشرعي أو ملك اليمين كما كان سابقا. فإذا تجاوزت هذه الحدود أثر ذلك عليك كشخص وعلى المجموعة الإنسانية. وإن الناظر في حياة الغرب يرى مصداقية هذه الكلمة، حياتهم الجنسية قذرة قذرة، أدت إلى تفسخ وتحلل في شخصية الإنسان، والانحطاط بقيمه ونظرته للحياة، وأدت أيضا ذلك إلى تفسخ في البنية الاجتماعية، ما في أخلاق، ما في رابطة أسرية، ولذلك يقع التكالب والتطاحن على هذه الشهوات ليحصل كل منهم نصيبه منها قبل أن يموت. ولذلك تحركت الأحقاد والجرائم، وكذلك تفسخ المجتمع نتيجة عدم وجود هذه الضوابط. نقول ضوابط، ضوابط الإيمان وضوابط الشرع تضبط طريقة ممارسة الغرائز الفطرية فتؤدي غاياتها ومقاصدها التي وجدت من أجلها. حب التملك دافع فطري، كل إنسان يحب المال، كل، هكذا خلقه الله. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هكذا خلقه، خلق. وتحبون المال حبا جما، لماذا أوجد هذا الدافع فيه؟ دافع حب التملك، لكي يعمل فيملك، وبالعمل تقوم الحياة وتعمر الأرض وتتحرك المواهب والطاقات فتنمو الحياة الإنسانية. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فينبغي أن تتحرك الطاقات لتعمر الأرض. ما الذي يدفع هذه الطاقات للحركة والعمل؟ الثمرة المرجوة المال، حب المال يدفع للعمل، تنمو الحياة وتزدهر. ولكن حب التملك هذا صحيح أنه دافع فطري، ولكن أيضا ينبغي أن نتعامل مع هذا الدافع بحكمة. أتت الرأسمالية فأطلقت هذا الدافع على أوسع نطاق، حب التملك حرية ملكية الفردية، ولو أدت إلى ظلم اجتماعي، وقد أدت، بل أدت إلى ظلم دولي بوجود مؤسسات اقتصادية استعمارية مثل الأخطبوط، شبكة دولية اقتصادية احتكارية ظالمة تمتص دماء الفقراء بالدول النامية. درسوا حركة المال بعلم وعرفوا كيف يمتصون دماء الناس بمؤسسات احتكارية عالمية، يسلبون من خلالها الشعوب إرادتها ويخضعونها لقرارهم السياسي بالمال. بالمال، مؤسسة روتشيلد وراها اليهود، قامت الثورة الفرنسية والثورة الإنجليزية والثورة الروسية كلها على أساس حركة المال بيد اليهود. هؤلاء عندما أطلقوا حرية التملك ملكوا القرار السياسي، ملكوا إرادة الشعوب، ظلموا الضعفاء بسبب انطلاقهم المجنون وراء المال بدون ضوابط أخلاقية أو ضوابط إيمانية. ولذلك أدى هذا النزوع للتملك من غير ضوابط إلى ظلم اجتماعي طبقي، أدى إلى أحقاد بين الأغنياء والفقراء. لماذا؟ لأنهم أطلقوا حرية التملك من غير ضوابط صحيحة. أتت الماركسية فقال كل الظلم الواقع بسبب حرية التملك. ما الحل؟ يجب أن نلغي التملك، ما في حرية التملك، ما حد يملك. من يملك؟ الدولة. قتل الحافز، صادم فطرة الإنسان، ولذلك قل الإنتاج، وقع الخلل بسبب تشريع نقيض ألغى حرية التملك، فقتل حافز الإنسان على الحركة وبذل الجهد والعمل، لأنه يعرف مسبقا أنه مهما قدم فثمرة عمله ليست له وإنما للدولة. لذلك ضعف الإنتاج، ضعف الإنتاج كما ونوعا. بعد أن كانت روسيا تصدر القمح من سهول أوكرانيا وروسيا البيضاء لكل العالم، أصبحت تستجدي أمريكا الآن، تريد أن تأكل القمح. ما السبب؟ النظام الذي عارض وصادم الفطرة. ما الذي فعله الإسلام في هذه المسألة؟ طبعا هذا ليس اجتهادا جديدا في القرن العشرين، وإنما هو حكم الإسلام في التملك من أكثر من 1400 سنة، قبل أن يعرف الناس القوانين الاقتصادية. قال دافع التملك فطري، يجب أن نعترف به. للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب، واسأل الله من فضله. فاعتراف الدافع حفز الإنسان على بذل الجهد والعمل، ولكن قال له انتبه، يجب إذا أعطيناك حرية التملك لكن ضمن حدود وقيود تحفظك وتحفظ مجتمعك من الفساد. طرق كسب مشروعة بالعمل الزراعي والاقتصادي والعلمي، طرق كسب غير مشروعة فيها ظلم اجتماعي، الاحتكار حرام في ظلم، الربا حرام في ظلم، الغصب، الإكراه، الرشوة، الغش، طرق كسب غير مشروعة فيها ظلم، قيد حرية التملك طريقة ممارسة التملك بقيود غايتها حفظ التوازن، غايتها رفع الظلم، لأن الإنسان إن لم تضبط شهوته هذه بضوابط إيمانية وتشريعية فقد تنفلت هذه الشهوة فتعتدي على حقوق الآخرين، مما يوقع المجتمع في خلل واضطراب. ولذلك نظم ضبط طريقة ممارسة هذه النزعة الفطرية حب التملك، فأدى إلى توازن بين حق الفرد وحق الجماعة. حصل المسلم نتيجة لحرية التملك ضمن قيودها على كتلة مالية بيده، تراكم مالي. تعامل الإسلام مع هذه الكتلة المالية أيضا بحكمة، قال: يحرم الكنز، ينبغي أن تؤدي زكاة مالك فتعطي جزءا منه للفقير، حق له. وهناك صدقات واجبة وصدقات تطوعية تفتت هذا التراكم المالي في يد الأغنياء، ويخرج الغني زكاة ماله طمعا في مرضاة الله جل جلاله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وبعد ذلك يقول للغني: كسبت مالك من حلال فأنفقه في الحلال، وإياك والترف، إياك والتبذير، إياك والإسراف، عملية تنظيم. وبعد ذلك إذا مات انتقلت هذه الكتلة المالية من فرد إلى ورثة جماعة، تفتتت، عادت الكتلة المالية مرة ثانية للجميع كي لا ينحصر المال دولة بين الأغنياء منكم. هذا كلام عتيق وليس نتيجة تجربة إنسانية طويلة وصلنا إليها، هو التشريع الإلهي الحكيم الحكيم المتوازن الذي يسعد الإنسان عندما يلتزم به. وهكذا نجد أن الإسلام أتى بتشريع متوافق مع فطرة الإنسان وواقعه الممتد إلى يوم القيامة، يصلح لأنه يتعامل مع الفطرة الثابتة في هذا الإنسان إلى يوم القيامة. كان بودي أن أتكلم عن خصيصة ثانية ولكن ضاق الوقت. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه بر رؤوف الرحيم.